بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فلا يزال الكلام أيها الإخوة الكرام في الأحكام المتعلقة بمن تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سبه أو عابه أو نسب إليه ما لا يجوز عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قد مضى معنا الكلام في أن من وقع في السب عامدا أو التنقص عامدا أو العيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا فقد أجمع أهل العلم على قتله، ونقل هذا الإجماع الإمام أبو بكر بن المنذر والإمام أبو سليمان الخطابي وغيرهما من أهل العلم. ثم كان الكلام عن الفرع الثاني في من قال ذلك جهالة أو قلة ضبط للسانه أو تفلت في ألفاظه، كمن يقول لعن الله بني آدم، أو يقول لعن الله العرب، أو يقول لعن الله بني إسرائيل، أو يقول لإنسان على سبيل الهجر من القول أنت ابن ألف خنزير أو ابن مئة كلب ونحو ذلك مما يقوله الناس، فمثل هذا ينبغي أن يلحق بالأول كما قال بعض أهل العلم صيانة لجناب النبوة ومنعا من أن يتعدى عليها الناس، لأن الإنسان إذا قال لعن الله بني إسرائيل فبنو إسرائيل فيهم كثير من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولو قال لعن الله العرب فسيد العرب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا ينبغي أن يلحق بالأول. وبعض أهل العلم قالوا بأن صيانة الدم مقدمة، لأنه لا يقدم على سفك دم المسلم إلا بيقين. أيها الإخوة الكرام، ذكر أهل العلم بأن من وقع في السب حال سكره فإنه يؤاخذ بذلك، لأنه أذهب عقله بفعل نفسه، بخلاف من وقع في ذلك مكرها. لو أن الإنسان كان تحت إكراه فوقع في شيء من ذلك فإنه لا يؤاخذ به لا ديانة ولا قضاء، استدلالا بقول ربنا جل جلاله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والآية نازلة في شأن عمار عليه من الله الرضوان. لكن قال أهل العلم بأن الإنسان إذا وقع تحت إكراه فإنه ينبغي أن يلتمس المعاريض، يلتمس المعاريض التي يتخلص بها من ذلك الإكراه. فإذا قيل له قل أنا كافر بالله فإنه يقولها مشبعا الكسرة، يقول أنا كافر بالله، ويقصد بذلك الله اسم الفاعل من اللهو، لها يلهو فهو لاهي أنا كافر بالله. وإذا قيل له قل أنا كافر بالنبي قالوا فيقولها مهموزة أنا كافر بالنبي، بالنبي من النبأ، يقصد بذلك المتنبئ، المتنبئ الذي يدعي علم الغيب أو الذي يدعي النبوة وهو في ذلك كاذب مفتري. وقد أثر هذا عن بعض الأئمة رحمة الله عليهم لما قيل له قل القرآن مخلوق. فقال للسائل إياي تعني؟ إياي تعني؟ قال بلى. قال نعم مخلوق، يعني أنا مخلوق. ولما قيل له بل قل القرآن مخلوق، قال هذه الأربعة مخلوقة، وأشار بأصابعه، ثم قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فها هنا استخدام للمعاريض استخداما صحيحا يدرأ به عن نفسه القتل أو الأذى، وفي الوقت نفسه لا يقع في التلفظ بما يغضب الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أثر عن بعض الشعراء بأنه يقول كلاما فيه تشبه بالأنبياء، فأثر عن المتنبي مثلا أنه قال أنا في قوم غريب كصالح في ثمود، أو القول المعري يمدح إنسانا كنت موسى وافته بنت شعيب غير أن ليس فيكم من فقيري. فبعض أهل العلم قالوا هذا الكلام يدل على رقة ديانة وسوء أدب مع الأنبياء، كأنه الأول يشبه نفسه بصالح عليه السلام، والثاني يعرض بفقر موسى عليه السلام حين قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومثله أيضا من قال يمدح بعض حكام المغرب وبلاد الأندلس، وهو المعروف بالمعتمد ابن عباد، وكان اسمه محمد، وكان له وزير يقال له أبو بكر ابن زيدون، فقال له كان أبا بكر أبو بكر الرضا وحسان حسان وأنت محمد. يقول له وزيرك أبو بكر هذا كان كالصديق، كان أبا بكر أبو بكر الرضا، أبو بكر الرضا كان أبا بكر، وحسان حسان يعني شاعرة، وأنت محمد. لا شك أن في هذا أيضا تطاولا على مقام النبوة. ومثله أيضا من عرض بالأنبياء في شيء من عوارض البشرية التي تطرأ لهم، فذكروا أن إنسانا عير بالفقر، فقال لمن عيره أتعيرني بالفقر وقد رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم؟ لما رفع قوله إلى مالك رحمه الله أنكر عليه ذلك وأمر بأن يؤدب، أمر بأن يؤدب هذا القائل الذي قال أتعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. وأكرر ثانية أيها الإخوة الكرام بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أغنى الناس، كان أغنى الناس، فإن الله عز وجل عرض عليه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الغنائم ويأتيه الفيء، فلا يدخل بيته حتى يفرقها جميعا، لا يدخر لنفسه صفراء ولا بيضاء. ولو شاء صلوات ربي وسلامه عليه لأكل من الطعام أحسنه، ولبس من الثياب أفخرها، وركب من المراكب أوطأها، ونام على فراش وثير، لكنه عليه الصلاة والسلام آثر عيشا خشنا شديدا لما ادخر الله له في الآخرة من النعيم المقيم. وقد قال له جل جلاله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلوات الله وسلامه عليه. فما كان صلوات الله وسلامه عليه فقيرا عن ضرورة، ما كان فقيرا عن ضرورة ألمت به، وإنما كان فقره اختيارا صلوات الله وسلام عليه وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. وقد قال مالك رحمه الله: ما ينبغي لقائل أن يقول إن أخطأت فقد أخطأ الأنبياء، إن أخطأت فقد أخطأ الأنبياء. هذا القول أيضا فيه سوء أدب مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومثله أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لما قال لبعض كتابه: ابغني كاتبا يكون أبوه عربيا، يعني اتخذ لي كاتبا هذا الكاتب يكون أبوه عربيا. فقال له ذلك الرجل: قد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. فقال له: أتقول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعزله. يعني هذا الرجل قال هذه الكلمة أيضا لعله ما أراد بها تنقصا ولا عيبا، لكن فيها شيئا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: ابغني كاتبا يكون أبوه عربيا. قال له: قد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. ومثله أيضا لو أن إنسانا قال: أنا بشر قد أخطأت، وقد كان الأنبياء بشرا يخطئون، فمثل هذا أيضا لا يقبل منه. قالوا: وكان شاب معروفا بالخير مشهودا له بالفضل، فنصح رجلا في شيء ما، فقال له: اسكت، إنما أنت أمي، إنما أنت أمي، لا تقرأ ولا تكتب، كيف تنصح؟ فقال له: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا. لما سئل الإمام أبو الحسن القابسي رحمه الله من فقهاء الأندلس عن هذا الكلام أنكره على ذلك الشاب، قال له: أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ومعجزة، وأميتك وصف نقص. يعني الإنسان لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فهذا فيه وصف نقص ينتقص منه بهذا، أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله أميا من أجل أن يكون ذلك أبلغ في الدلالة على صدقه، كما قال جل من قائل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أميا لئلا يقول متقول بأن هذا القرآن نقله من كتب سابقة، قرأه في كتاب ثم ألف على نظمه، جعله الله عز وجل أميا لا يقرأ ولا يكتب، من أجل أن يكون ذلك أبلغ في معجزته وأعظم دلالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: ومما يلحق بهذا الباب أنه ما ينبغي نقل أقوال العائبين له والمنتقصين من قدره إلا على سبيل الإنكار والتبشيع، فإن الله عز وجل نقل أقوال من أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر عن الكفار بأنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وأنهم قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كاهن، وقالوا تتنزل عليه أساطير الأولين، وإنما يعلمه بشر. والله عز وجل نقل هذه الأقوال من أجل أن يزيفها ويبين تهافت قائليها وضعف عقولهم، ومن أجل أن ينفي تلك التهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجدون هذه الآيات دائما تذكر وبعدها يذكر التزييف، يعني مثلما قال الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومثله أيضا لما ذكر ربنا جل جلاله مقالتهم في سورة الطور أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وكقوله جل جلاله في سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال بعدها وإنك لعلى خلق عظيم، وكقوله جل جلال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين جل جلاله. فمن نقل مقولة الكفار في شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل الرد عليها وبيان زيفها وتهافتها فلا نكير عليه، أما من ينقلها حكاية وتفكها كما يفعل ذلك المجان ومن يريدون أن يشغلوا أوقاتهم بالسمر في تافه الحديث فمثل هذا لا يجوز. قال القاضي رحمه الله ورحم الله أئمتنا المتقدمين من سلف هذه الأمة، فإنهم لم ينقلوا إلينا الأشعار التي قيلت في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم يقينا بأن عبد الله بن خطل لعنه الله كتب شعرا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له جاريتان تغنيان بهجائه صلوات الله وسلامه عليهم، وأن كعب بن الأشرف لعنه الله أيضا كتب أشعارا يرثي بها قتلى بدر من المشركين ويهجو نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، ومثله كعب بن زهير قبل أن يمن الله عليه بالإسلام ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وهو يقول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إلى آخر ما قال. هذه الأشعار كلها طويت وما رويت، كتاب السير رحمهم الله ما نقلوا ذلك الهجاء ولا وثقوا له في كتبهم، وإنما طووا ذكره وأعرضوا عنه لئلا تكون كتابتهم لتلك الأشعار ونقلهم إياها وسيلة وسبيلا إلى ترويجها. فكذلك الإنسان إذا ذكر ما إذا ذكر ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وما ارتكبوه من قبائح في حقه صلوات الله وسلامه عليه فإنما ينقل ذلك على سبيل الاتعاظ والاعتبار والتذكير والتذكر، ويظهر لذلك التأثر والامتعاض لا أن يحكيه متفكها مسامرا ولا أن يضرب بذلك الأمثال، ما يجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كما أثر عن بعض الزنادقة بأنه قال إن جهلت فقد جهل الأنبياء من قبلي وإن أخطأت فقد أخطأ الأنبياء من قبلي، مثل هذا الكلام ما ينبغي أن يقال أبدا. والآيات التي توهم خلاف ذلك قد مضى الجواب عنها كقول الله عز وجل فعلتها إذن وأنا من الضالين على لسان موسى عليه السلام، أو كقول الله عز وجل على لسان إبراهيم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أو كقوله جل جلاله لنبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. عرفنا بأن الضلال في هذه الآية ومن سيلاتها بعض العلماء حمله على المحبة، بمعنى المحبة الضلال في كلام العرب، وجدك ضالا أي محبا لربك جل جلاله فهداك إليه. واستدلوا بقول القائل: هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا، عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا. هذا الضلال أي هذا الحب أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا، عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال أي بعد المحبة فحبلها قد أخلقا. والقول الأوجه من ذلك أن الضلال هنا بمعنى الحيرة، بمعنى الحيرة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وهو يعلم أن لهذا الكون ربا مدبرا خالقا جل جلاله، لكنه ما كان يعرف السبيل الموصلة إلى رضا هذا الرب جل جلاله، ولا كان يعرف تفاصيل الشريعة التي يتعبد بها لهذا الرب سبحانه وتعالى. فأقول أيها الإخوة الكرام بأن هذه وجوه سبعة قد أوردها القاضي رحمه الله في الكلام على من عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو نسب إليه ما لا يجوز عليه. يبقى بعد ذلك الكلام عن استتابته، هذا الإنسان الذي وقع في شيء من التنقص لنبينا صلى الله عليه وسلم، كيف تكون استتابته؟ هذا ما نعرض له في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.